بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. آتوا النساء، ما المراد بالنساء في الآية؟ المتزوجات. طيب، صدقاتهن جمع صدقة وهو المهر، وسمي بذلك لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة. معنى الآية: يأمر الله عز وجل بإعطاء النساء مهورهن المتزوجات. نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لمن الخطاب في الآية، من المخاطب في هذه الآية: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. القول الأول أنه خطاب لأولياء النساء، للولي ليس للزوج. لماذا؟ قالوا: لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئا، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئا لك النافجة، يعني أنك تأخذ مهرها. فأمر بدفع الحق إلى أهله، وهو قول جماعة من أهل العلم. هذا القول الأول: آتوا النساء، يعني يا ولي المرأة إذا دفع لك من قبل الزوج المهر أعطيه من المرأة، فهو حق للمرأة عليكم السلام. القول الثاني أنه خطاب للأزواج، خطاب للأزواج، يعني أيها الزوج يا من تريد أن تتزوج بهذه المرأة أعطها مهرها. نعم، ما الراجح؟ وإن كان طبعا المعنى ينطبق على الأولياء والزوج، يجب أن يعطوا المهر والمال للمرأة، لكن نريد ما المقصود بالآية. ابن جرير وجماعة من أهل العلم والقرطبي وغير واحد من أهل العلم قالوا: المراد الأزواج. سؤال: لماذا قالوا هذا القول؟ لماذا رجحوا هذا القول؟ قالوا: الخطاب قبل الآية لمن؟ للأزواج، ولم يأتي للأولياء ذكر. هذا أسلوب من أساليب الترجيح. هل جاء في الآيات من قبل ذكر للأولياء؟ لا، قالوا المراد الأزواج. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك التأويل الذي قلناه، وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساء، ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن، وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن، ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم، إلى آخر ما قال. فالمراد إذن من؟ الأزواج. وآتوا النساء صدقاتهن، ويصير في الآية دليل على وجوب المهر كما سيأتي بالفوائد، وأنه لا زواج إلا بمهر إلا بمال كما سيأتي إن شاء الله. فلماذا رجحنا هذا القول؟ لأن الضمائر كلها والآيات سبقت للأزواج. طيب، وآتوا النساء صدقاتهن. يقول ابن عاشور: والمقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج، لكي لا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن وطلبهن مرضاتهم إلى غمض حقوقهن في أكل مهرهن. نعم، يعني كان معنى كلامه، يعني قد يستغل الرجل، وإن كان سيأتي كلام هنا، قد يستغل الرجل حاجة المرأة له، يعني هذه المرأة لم تجد من يعولها وليس هناك من يعول إلا هذا الرجل، فتضطر أن تعطيه، إذا طلب تعطيه من أجل أن تبقى معه، تخشى من الطلاق وتخشى أن تشرد وتخشى فيستغلها الرجل، يستغلها الرجل. فنبه على ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وآتوا النساء صدقاتهن، كما قلنا جمع صدقة وهو المهر، وسمي بذلك كما قلنا لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة. نحلة أي طيبة، طيبة عطية طيبة بها نفوسكم. والمهر له أسماء، منه الصداق وكما في هذه الآية، ويسمى فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة، ويسمى أجرا فآتوهن أجورهن فريضة، ويسمى طولا كما قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. إذن معنى الآية أن الرجل يجب عليه دفع الصداق حتما وأن يكون بطيب نفس، هذا معنى الآية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة بطيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن من النساء لكم أيها الأزواج عن شيء منه نفسا، أي شيئا قليلا أو كثيرا من المهر منه، أي الصداق، طابت نفوس المرأة، طابت نفسها أن تعطيك شيئا من المهر، فكلوه هنيئا مريئا. يعني معنى الآية كله حلالا طيبا لا مانع من ذلك، هنيئا أي حال الأكل بكونه مستساغا طيبا لذيذا، مريئا أي محمود العاقبة، لا تنغيص فيه ولا كدر ولا مشق. والمقصود ما مقصود الآية؟ أنه حلال لهم خالص عن الشوائب، وخص الأكل، دائما تأتي الآيات كلوه كما سبق في أول الصورة، خص الأكل لأنه معظم ما يراد به المال، وإن كانت سائر الانتفاعات جائزة. يقول الرازي في معنى الآية فإن وهبنا لكم شيئا من الصداق عن طيبة النفس من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن أو سوء معاشرتكم فكلوه وأنفقوه. وفي الآية دليل على ضيق المسلك في هذا الباب ووجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس فقال فإن طبنا، ولم يقل فإن وهبنا أو سمحنا، إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة. وفي هذه الآية شيء واضح أن المرأة أو الزوج يأخذ من المهر بطيب نفسه، لا كما يفعل البعض، وإن كان في هذا الزمان كثير، بل نسأل الله السلامة في الأسبوع الأول من الزواج أنا مديون. نعم يفعل كثير، وهذا الكلام كنا نقوله قديما حينما كانت الناس قبل أن تتغير، كانت الناس تعرف يعني سلوم رجال، كان ما يأخذون شيء من المرأة، فما بالك في هذا الزمان التي أصبحت المرأة تشارك الزوج، بل أصبحت الزوجة تدفع كما يوجد في بعض البلاد. وكما قلنا بطيب نفس لا أشكال فيه، لكن للأسف أنا مديون، أنا والله دفعت مهر وفلان يطلبني، هم موجود نسأل الله السلامة. ويستغلون ماذا؟ يستغلون أن المرأة تحب الطلاق وتكره الطلاق، تكره الطلاق. وتعرفون أن نحن في مجتمع لا يرحم المطلقة نسأل الله السلامة، المطلقة غير مرحومة، وينظر لها المجتمع نظرة أخرى وخاصة مجتمع النساء، فيأتي هذا قلة وقاحة وقلة دين، وموجود كثير، هذا كأول قليل الآن كثير، أنا مديون، ويبدأ يعبس في وجهها، موجود فلانة ماذا فعلت مع زوجها، وفلانة ماذا فعلت مع زوجها، فلانة ساعدت وفلانة أعطت وفلانة فعلت، ويبدأ يدندن حول مالها نسأل الله السلامة، عد سواء الراتب أو المهر أو غيرها. وهذه دناءة ما بعدها دناءة، دناءة ما بعدها دناءة، مع أن العرب دائما يقولون والناس في مجالسها لا ينبغي أن يكون لك شيء عند من المرأة، هذا أمر معلوم معروف، لكن الناس أيام الدراهم وأيام الأموال لا يبالون بهذه الأمور، لا ينظرون لها، مين مشكلة عطنا مال، هذه الأمور راحت قديما، راحت مع يوم كان الإنسان يوم كان كثير من الناس يهتمون بقضايا الرجولة وقضايا غيرها. الآن أصلا يبحث عن المرأة ها الموظف، وإذاك مسكينة الآن أكثر النساء تتوظف لو بالفريال لو بالفريال. لماذا؟ لأن تعرف أن الرجال إلا ما رحم الله يريدون الموظفة أيا كان، والله المستعان. فهذا الباب باب خطير، وقد سمعنا وأنتم سمعتم أكثر منا كيف أن بعض الرجال وكثير يستغل مال المرأة ويستغل المهر أو الراتب أو غيرها. فيحذر يحذر، فإن طبنا إن كان عن طيب نفس، وإلا ما ينبغي أن يستغل المسكينة الضعيفة، يستغل أنها تكره الطلاق ولا تحب الطلاق، ويستغل هذا الأمر ويبدأ يعبس في وجهها ويبدأ انظري فلانة ماذا فعلت مع زوجها وفلان. والله المستعان لو نطيل ينتهي الدرس، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. هذه الأمور أصبحت أصلا عادية، يعني ما في شيء جديد. نعم، هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى وجوب الصداق، أليس كذلك؟ وجوب الصداق أتمنى. هلا؟ وجوب الصداق وجهه وآتوا النساء صدقاتهن. ما هو الصداق؟ هو ما تعطاه المرأة من المال أو ما يقوم مقامه عوضا عن عقد النكاح. والحكمة من الصداق أولا أن الصداقة إظهار لشرف هذا العقد، ثانيا أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف لها، وفيه دليل على الرغبة في الزوجة، وهو واجب، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. الأدلة على وجوبه: واحد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثانيا أن الله قيد الحل بقوله أن تبتغوا الآية بصورة النساء بأموالكم، فاشترط للحل المال، اشترط الحل المال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتما من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن، ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيها بالهبة. وإيش الإشكال بالهبة؟ من يعرف إيش الإشكال؟ وإذا جعل شبيها بالهبة؟
نعم. الهبة هدية عن ربما.
لا.
أما الهبة. تكون أما
بالهبة. لا. خاصة بالنبي. الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالزواج بالهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن الصداقة ملك للمرأة، صح؟ فهل للأب أن يأخذ شيئا منه؟ لا، بكامله للمرأة. ولا يحق للأب أن يشترط أو يشترط. هي إذا أرادت فيما بعد أن تعطي بطيب نفس هذا لا إشكال، لكن الأصل أن المهر للمرأة بكامله. وفيها حث على الأزواج على الزوج أن يعطي المرأة الصداق على وجه النحلة طيبة بها من نفوسه من غير من ولا مماطلة. وفيها أن المرأة إذا أسقطت شيئا من حقها من صداقها لزوجها بهبة أو غيرها، حلال أو غير حلال، حلال، بس بشرط بطيب نفس. لأن المرأة قد تعطي وتقول أنا طيبة بنفسي، لكن خجلا حياء زوجها بالليل والنهار يزن على رأسها ويصيح على رأسها بالليل والنهار: أنا مديون وأنا مديون وأنا تسلفت وفلانة فعلت وفلانة فعلت مع زوجها، ويبدأ يزن عليها بالليل والنهار، نسأل الله السلامة. فتستحي وتخجل، أليس كذلك؟
نعم،
تستحي وتخجل وتدفع ذلك. ثم قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، نهي من الله عز وجل عن إعطاء السفهاء الأموال التي بها قيام مصالح الدنيا والآخرة. الأموال بها مصالح ماذا؟ الدنيا والآخرة. الدنيوية الحياة والمعاش، الأخروية الجهاد. بماذا يقوم؟ بالمال. بل أكثر الآيات، سؤال، أكثر الآيات في القرآن تقديم المال ولا النفس؟ المال بأموالكم وأنفسكم والزكاة وغيرها. فكم من مريض عولج بالمال، ليس كذلك؟ كم من أسير فك أسره بالمال؟ كم من أرملة سوعدت بالمال؟ وغيرها مما تحتاجه الأمة. فلذلك نهى الله عز وجل أن يعطى السفهاء الأموال. وهنا مباحث. المبحث الأول، لمن الخطاب؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. القول الأول أن الخطاب للأولياء. أولياء من؟ أولياء اليتامى اللي تقدم الكلام عنهم. هؤلاء قالوا الكلام أو الخطاب لأولياء اليتامى، يعني يا من تحته يتيم صغير سفيه، لا تعطيه ما دام سفيها، لا تعطيه شيئا من المال. لكن هنا إشكال، إذا قلنا بهذا القول كيف قال أموالكم التي جارة أموالكم، صح؟ كيف قال على هذا القول؟ القول الأول أن الخطاب لمن؟ أولياء اليتامى. قلنا على هذا القول ما الجواب عن قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ قال ماذا؟ أموالكم. ما الجواب؟ نعم نعم، الجواب أن الله تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه، لكن من حيث ملك التصرف فيه. نعم. القول الثاني أن الخطاب للآباء، للآباء نهوا أن يعطوا السفهاء من الأولاد الصغار أو غيرهم من السفهاء أن يعطوا هذه الأموال. لماذا؟ لأن في ذلك فساد للمال، والمال عصب، عصب الحياة، ولا تقوم لا دنيا ولا آخرة إلا بمال. ولذلك قال قياما قياما. نعم. وطبعا لا يتحتمل هذا وهذا، لكن المشهور القول الثاني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تعطي ابنك الصغير، لا تعطي السفيه ولو كان كبيرا أو صغيرا المال، لأن هذا يذهب المال الذي فيه عصب الحياة وتقوم عليه الحياة الدنيوية والأخروية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بعض الناس نسأل الله السلامة كما ترون الآن، كيف تعطى الأموال للصغار ويسأل الناس، يشي لابنه جوال 3000 ريال ويجلس في المجلس أمام الرجال يسأل الناس. سبحان الله، المال عصب الحياة، المال من فضاء المال أنك لا تمد يدك إلى الناس، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالنهي عن السؤال. يسلم المال للسفهاء أو سيأتي الكلام. طيب، ولا تؤتوا السفهاء. السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال لقصور في عقله، إما لكونه مجنونا أو لكونه صغيرا أو لكونه غير رشيد، كمن يدفع ماله لشراء خمر أو آلات لهو أو في غير نفع دنيوي ولا أخروي. قيل النساء وقيل الأولاد وقيل النساء والصغار، والصحيح يا عم السفيه لا يعطى صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى لا يعطى. وهذا اختيار ابن جرير الطبري حيث قال والصواب من القول أن الله جل ثناؤه عم بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلم يخصص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله، صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. نعم. الوجوب حفظ المال. وإذا قال قياما تقوم بالمال، تقوم، حتى بعضهم قال من غير المال تجلس، حتى في الأمور الدنيوية من غير المال تجلس، لا قيمة لك. فالمال لو تصير هناك حروب مجاعات وغيرها ماذا يحدث للناس؟ ولذلك جاءت الشريعة في وجوب، جاءت بوجوب حفظ المال. قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وقال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. طيب قول من قال من العلماء النساء، هل المراد جميع النساء أو هل المراد المرأة سفيها؟ لا، الذي يظهر والله أعلم من فسرها بالنساء لا يقصد ذلك، لكن يقصد أن المرأة لا تعرف إلا ما رحم الله طبعا، ولا موجود، أنا أعرف بيوت ما قامت إلا على النساء بعد فضل الله، تجد زوجها بالمخدرات وغيره، لكن يتكلم على الأغلب أن هذا أمر مشاهد. المرأة لا تقدر المال، ولا أحد أطاع النساء قضايا الثياب والزواجات إلا افتقر، هذا أمر معلوم، والمرأة مولعة بالأسواق، هذا أمر يتفق عليه جميع العقلاء. هذا معنى من قال من العلماء، وليس معنى المرأة سفيها، لا، السفيه لا خلاف أنه رجل أو امرأة أو صغير أو كبير، لكن من فسرها بالنساء يقصد أن المرأة ما ينبغي أن تعطى المال في جميع الأمور. لماذا؟ لأن المرأة ليست مسؤولة عن إنفاق على أحد، فغالبا لا تحمل هم المال ولا تقدر المال. وكلكم تعرفون ماذا يصرف في الملابس وماذا يصرف في الأمور التافهات، وللأسف عاد كثير من الرجال كيف تصرف الأموال، يؤتى بشعراء ب50,000 ريال، يؤتى بملابس 3,000 ريال، يؤتى بطقاقات ب15,000 ريال وغير. لو نريد أن نتكلم ما ننتهي، هذه أموال ينبغي أن تصرف، تجد الرجل مديون وعليه دين، الدين هذا أمر ينبغي على المسلم أن يكون أول اهتماماته، يصرفها في شعراء ب50,000 ريال أو طقاقات ب15,000 ريال ثم يجلس يسأل الناس، هذا كله يدل على قلة العقل، على قلة. فهذا من قال من أنفسهم المراد للمرأة. وإذا ذكر شيخ الإسلام أن من أطاع النساء سقطت الدول بطاعة النساء، فالمرأة لا ينبغي أن تكون مسؤولة بمال لأن لا تقدر المال، كما هو موجود في للأسف بعض الرجال لا يقدر المال، يسافر بها للحرام ويصرفها في أمور تافهات ثم يسأل الناس، أو يجلس في المجلس وإن كان لا يسأل لكن يظهر للناس أنه محتاج وأنه فقير، كما هو موجود في وقت الآن. كان عيب عند العرب أول يجلس في المجلس وأنا مديون وأنا محتاج. الإنسان لا ينبغي أن يفتقر إلا إلى الله. ولذلك والله من أعظم النعم ومن أعظم العبادات ومن أجل القربات أن الإنسان يجمع المال ليطيع الله. ما أحد جمع المال ليطيع الله ويتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى إلا كان جمعه للمال وإنفاقه في وجوه الخير إلا كان من أعظم الأمور. من أعظم النيات في جمع المال أنك لا تحتاج إلى أحد، الله أكبر. وهكذا كان السلف، تجدهم تقول، يقول أحد السلف كالثوري هذا وقت جمع المال. طيب لماذا قصور وفخفخة وأعزم في القصر وأعزم كل الناس؟ لا، قال لأستغني به عن الناس ولأستعين به على طاعة الله قياما. المال يجعلك تقوم. كم من أسير مأسور، كم من مريض، كما ذكر لنا في مجلس قبل يومين قالوا فلان مات، قلنا الله يرحمه، قالوا جلس 3 أشهر يجمع المال 30,000 ما وجد. طبعا الموت قضاء الله وقدر، نحن نتكلم عن الأمور هذه لا شك فيه، هذا يومه، لكن أذكر مثال يسولفونه بالمجلس، يقول جلس وبدأ يجمع 30,000، ما جمع ولا 20,000 لأن العلاج في البلد الفلاني فما وجد حتى مات. هل رأيتم؟ سبحان الله. طيب أنت يا من تدفع للشعراء 40,000 ريال والطقاقات 30,000 ريال وغيرها، والمرأة تصرف الأموال بالملابس والملابس، هذا الرجل المريض، هذا الرجل لو كان الإنسان يجمع المال لله أعطى زكاة لهذا الرجل، أليس كذلك؟ زكاة، وأنا عندي زكاة وهذا الرجل يجمعوا له علاج، تفضل هذه 500 ريال هذه 1,000 ريال، هكذا يستفاد من المال. أما تقضى به، الله المستعان، يجب حفظ المال. وأنا أقول لكم ما أحد يحفظ المال خاصة في هذا الزمان إلا رجل، يعني تجد من دواعي حفظ المال، تجد الرجل الذي يجتهد ما يحتاج للناس تلقاه أكثر الناس حفظا للمال، والله لأجمع المال حتى ما أحتاج لأحد أبد، ولا أجلس في المجلس وأنا مديون المحتاج. لماذا؟ يريد عزة الإسلام، يريد العزة، لأنه يعلم أن العزة بالله لا بالناس. هذا تجد يجمع المال ويمسك المال. تجد الناس الذين لا يبالون، لا يبالون، ماذا يفعلون؟ ماذا؟ يبذر ويبذر ثم يجلس. لماذا لا يعطوننا؟ لماذا لا يوزعون علينا أموال وفلان وفلان؟ فالله المستعان. ففي وجوب حفظ المال لإنفاقه في وجوه الخير، تنفقه في وجوه الخير. هذا المريض تدفع شيء من مالك تساعده، وهذه الأرملة وهذا اليتيم الساعي الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، نعم عظيمة. لكن الناس ما يفكرون في هذا الأمر، يجمع المال ما يجمع، إذا جاءه مال شرى فيها كماليات أو أنواع الجوالات وغيرها وغيرها. وإلا المال لو جمعه الإنسان وأنفقه في وجوه الخير لوصل لأعلى الدرجات، والله المستعان. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. الرزق بمعنى العطاء، أي أعطوهم منها طعاما شرابا سكنا مما يعطى حسب العرف. يعني يأتي ابنك الصغير تعطي ثوب، تعطي فسحة مثلا للمدرسة، ما تعطي الأموال. كيف تعطي ابنك الصغير حتى تفتخر بالمجالس؟ تعطيه 1000 أو 2000 أو 3000 ريال، هو عمره 7 سنوات 6 سنوات، يشري بها حلويات وما حلويات. هكذا تضاع الأموال؟ وإنما ارزقه منها، أعطوا فسحة للمدرسة كما قال الله تعالى، واكسوهم، أعطي ثوب وإزار وغيرها مما يحتاجونه. وقولوا لهم قولا معروفا. الله أكبر. قولوا لهم قولا لينا طيبا جميلا لا غلظة فيه. كان تقول لابنك الصغير مثلا، المال مالك، أنا أحفظ المال، حينما ما أعطيك المال حفظ من أول المال لك يا ولدي. كلام طيب، بإذن الله كبرت نشتري لك سيارة، إن شاء الله كبرت نزوجك، إن شاء الله كبرت نفعل كذا وكذا. كلام طيب جميل. قال ابن كثير، وقولوا لهم قولا معروفا جمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي، وهذا من أجمل أساليب التعامل وأحسنها وأكملها. وقال القرطبي، وقولوا لهم قولا معروفا أراد تليين الخطاب والوعد الجميل. نعم. وقيل عدوهم وعدا حسنا، أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول أب لابنه، مالي إليك مصيره، مالي إليك مصيره وإليك مرجعه. وهكذا يقول لابنه، وأنت إن شاء الله صاحبه إذا رشدت وعرفت تصرف. يقول للمرأة مثلا، إن شاء الله أعطيك ما تحتاجين إليه، المال في حفظي وعندي، أنت إذا ردت شيء تعالي. وهكذا بأسلوب طيب. عندك سفيه، رجل كبير لكن سفيه، سفيه تحفظ ماله وتتكلم له بكلام. الله عز وجل يقول، وإذ أخذنا، انتبه، يعني الكلام الجميل الطيب أخذت عليه العهود. قال الله تعالى في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين وابن السبيل، ماذا قال بعدها؟ وقولوا للناس حسنا. قول الحسن هذا أمر مطلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا النار، في حديث عدي، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة جميلة، سحر تدخل إلى القلوب وتؤثر في الصغير والكبير. فالإنسان ينبغي أن يعطي المعروف بالكلمة والفعل. أعظم الناس الذي يقدم المعروف بالفعل والكلام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل معروف صدقة. فهذه الآية فيها فوائد. أولا، تحريم إعطاء السفهاء الأموال. ولذلك بالفقه الإسلامي باب اسمه باب الحجر، أليس كذلك؟ وفيها ذم السفه، وفيها أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وفيها حكمة الله في المال، وأنه قيام للناس ولحاجاتهم. ولذلك هو من الضروريات أو لا؟ من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. وفيها تحريم إضاعة المال، وفيها تحريم الغلظة بالقول على من ولاه الله الأحد، بل ينبغي أن يقول قولا طيبا حسنا. ونكمل هذه الليلة إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.